بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول السائل: ذكر البخاري في صحيحه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، فهل كل من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل بأوامره يدخل معه في درجة الوسيلة؟ الوسيلة كما تقدم فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان معي قريبا منه في دار الكرامة، ولكن تلك المنزلة لا يبلغها إلا واحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل صح حديث بمعنى أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة؟ فإن صح فكيف نوفق بين هذا الحديث وحديث سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ هذه المسألة مضت معنا. نعم، صح الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. وفي رواية: إنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. فللصدقة ظل وللعرش ظل، والله يختص برحمته وفضله من يشاء. فالذين يظلون في ظل العرش جاء في الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال القرطبي: في القيامة ظلالا بحسب الأعمال الصالحة، وظل العرش أعظم الظلال وأشرفها، فيخص الله به من يشاء. يقول: هل يوجد أذان لا يردد خلفه الأذان آخر الليل قبل صلاة الفجر، أي الأذان الأول وأذان الأول يوم الجمعة؟ الأصل العلماء يقولون اللفظ عام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، حتى إذا كان في غير الوقت وأنت لا تدعى له. كثير من العلماء يرى الإجابة. يقول: من لم يدرك الأذان من بدايته كيف يكون الترديد خلفه؟ هل من حيث انتهى أم من البداية؟ الفقهاء رحمهم الله يذكرون أن من فاته أول الأذان لعذر يقضيه، مثل من كان في الصلاة ثم سلم فيقضي ما فاته ثم يكمل مع المؤذن يردد خلفه. يقول: إذا كان التدافع لتقبيل الحجر الأسود لا يشرع، والتدافع لا بد منه لتقبيله، حيث إنني اعتمرت عدة مرات ولم أستطع حتى الآن من تقبيله، فما العمل؟ التدافع لا بد منه لا، ليس صحيحا. في بعض الأوقات ممكن الناس يصطفون صفا ثم يقبلون، ولكن إذا كان لا بد من التدافع فالتدافع في أذية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر، إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، فإن خلى لك الحجر فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الأذان يطرد الشيطان في كل وقت أم في أذان الصلاة فقط؟ وجزاكم الله خيرا. جاء حديث: إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان. وهذا حديث فيه مقال، والشيخ الألباني رحمه الله ضعفه في الضعيفة. فهو حديث ضعيف. والغول جنس من الجن، كانت العرب تزعم أنها تكون في الفلوات وأنها تتزين للناس وتتراءى وتتغول، أي تتلون، بحيث تحرف الناس على الطريق فيضلوا ويهلكوا. وقد أبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد، فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا غول، فأبطل قدرة الجن على الإضلال وأمر بذكر الله. علماء الفقهاء يذكرون هذا الحديث هنا: على كل الأذان يطرد الجن، والرقاة يستخدمونه لطرد الجن، والله تعالى أعلم. أما الحديث هذا ضعيف. يقول: هل تشرع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند أذان المؤذن؟ لا، إنما تشرع بعد الأذان. وهذا تقدم معنا: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان مستحبة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، قال: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وهذا يدل على أن الدعاء، لأن الصلاة على الرسول دعاء، عند الأذان مستجاب. نرجع لدرسنا وهذا الباب فضل الأذان. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضيلة هذا الذكر إذا سمع الإنسان الأذان، وأنه تغفر به الذنوب. ولكن متى يقال هذا الذكر؟ من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ظاهر الحديث أنه يقال عند سماع الأذان أول ما يسمعه، صحيح؟ من قال حين يسمع المؤذن، وقيل إنما يقول ذلك بعد الشهادة الأولى، وقيل إنما يقال ذلك بعد الشهادة الثانية عقب الأذان. هذه أقوال العلماء. وذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم وفي المجموع أن المستحب أن يقول بعد قوله: أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: فهذه تقال إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وهذا هو الراجح. ففي رواية: من قال حين يسمع المؤذن يتشهد، رضيت بالله ربا. من قال حين يسمع المؤذن يتشهد، رضيت بالله ربا، الحديث. وهذه الزيادة رواها الطحاوي في معاني الآثار. قال الألباني رحمه الله: وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات. وفي هذه الزيادة التي تعين متى يقال هذا الدعاء، وهو حين يتشهد المؤذن، وهي زيادة عزيزة قلما توجد في كتاب فتشبث بها. فهذه هذا الذكر: رضيت بالله ربا، جاء في مسند أبي عوانة عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبإسلام دينا محمد نبيا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هو حديث حسن إلا الزيادة وما تأخر فهي شاذة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا. رواه أبو داود. وهذه فائدة أيضا تقال: وأنا، يعني أنا أشهد رضيت بالله ربا وإسلام دينا محمد نبيا. هنا فائدة ذكرها النووي رحمه الله، قال: قال القاضي عياض: قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخره، ثم قال في آخره من قلبه، تقدم في حديث عمر، يعني قال ذلك لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه دخل الجنة. قال: إنما كان كذلك لأن ذلك توحيد وثناء على الله تعالى وانقياد لطاعته وتفويض إليه لقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن حصل هذا فقد حاز حقيقة الإيمان وكمال الإسلام واستحق الجنة بفضل الله تعالى. قال: ومعنى قولي في الرواية الأخرى رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا، قال: والله أعلم أن الإسلام أن الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان مشتملة على نوعيه من العقليات والسمعيات، فأوله إثبات الذات وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها، وذلك بقول الله أكبر. وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه، ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى. وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين، يعني الشهادة. ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية، وموضعها بعد التوحيد، لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع، وتلك المقدمات من باب الواجبات. وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه وتعالى. ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات، فدعاهم إلى الصلاة، وعقبها بعد إثبات النبوة، لأن معرفة وجوبها من جهة النبي عليه الصلاة والسلام لا من جهة العقل. ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء، ويآخر تراجم عقائد الإسلام. ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها، وهو متضمن لتأكيد الإيمان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان، وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه، ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظيم حق من يعبده وجزيل ثوابه. هذا آخر كلام القاضي، وهو من النفائس الجليلة، وبالله التوفيق. يعني هذه معاني ودقائق في معاني الأذان، وأنه إعلان بالتوحيد والرسالة والنبوة، ودعوة لأعظم عمل بعد الإيمان وهو الصلاة، ودعوة إلى الفلاح، وتذكير بالمعاد وما يترتب على ذلك من أمور الآخرة، ثم ختم ذلك بالشهادة، لأن الدنيا تقوم على التوحيد. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث فيه استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة، وأن هذا الوقت من أوقات الإجابة. فعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة يعني ماذا؟ أذن بالصلاة، فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، والحديث عند أحمد وفي صحيح الترغيب. وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. فهذا يدل على أن السؤال بعد الأذان مستجاب، رواه أبو داود وأحمد. وعن سهل بن سعد قال، أي من قوله: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حين يحضر النداء والصف في سبيل الله. هذا رواه مالك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد. قال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح موقوفا، وهو في حكم المرفوع، وقد صح مرفوعا. جاء في رواية عند أبي داود والدارمي والحاكم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. قال الشوكاني رحمه الله: الحديث يدل على قبول مطلق الدعاء بين الأذان والإقامة، وهو مقيد بما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم كما في الأحاديث الصحيحة. ولم يصح حديث في تعيين الأدعية التي يدعى بها بين الأذان والإقامة، كحديث أم سلمة قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. وحديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذه كلها ضعيفة لا تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا لا يجوز نشره بين الناس إلا مع بيان حال ضعفه. ولكن المسلم يدعو بما يشاء ويتحرى هذا الوقت، فهو وقت إجابة، وقت عظيم، من حين يرفع الأذان حتى تقام الصلاة. قال: باب فضل الصلوات. الصلوات يقول العلماء هي عبادات معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والمراد بها الصلوات المكتوبات، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنفع أركان الإسلام بعد الشهادتين. فعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. رواه أحمد والدارمي وابن ماجة وغيرهم. وفي رواية عند الطبراني: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، يعني أفضل أعمال البدن من العبادات الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. في رواية: ولن يحافظ على الصلاة إلا مؤمن. ولذلك كان من فضلها قال: قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهي تنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر. قال ابن كثير: يعني أن الصلاة تشتمل على شيئين: على ترك الفواحش والمنكرات، أي إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك. وقد جاء في الحديث من رواية عمران وابن عباس مرفوعا: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. وقال السعدي: وجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تعدم رغبته في الشر، فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها. والحديث الذي أشار إليه ابن كثير لا يصح، وقد ضعفه هو مرفوعا في تفسيره، يعني من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. هذا الحديث لا يصح، بل هو باطل سندا ومتنا. قال ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه. وبكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا، بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقا. يعني الذي يصلي هو فاسق أقرب إلى الله عز وجل من الذي لا يصلي، فالذي يصلي أقرب إلى الله فلا تزيده بعدا إن قصر في صلاته، إنما تقربه. قال: ولكن قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها. فإن الصلاة إذا أتى بها كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكر، وإذا لم تنهه دل على تضييعه لحقوقها وإن كان مطيعا. وقد قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وإضاعتها التفريط في واجباتها وإن كان يصليها، والله أعلم. وقال الألباني رحمه الله في الضعيفة رقم 2: باطل، وهو مع اشتهاره على الألسنة لا يصح من قبل إسناده ولا من جهة متنه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما هي الفحشاء وما هو المنكر؟ قال ابن القيم: الفحشاء هي الفعلة الفحشاء والخصلة الفحشاء، وهي ما ظهر قبحها لكل أحد واستفحشه كل ذي عقل سليم، ولهذا فسرت بالزنا واللواط، وسماها الله فاحشة لتناهي قبحها. وكذلك القبيح من القول يسمى فحشا، وهو ما ظهر قبحه جدا من السب القبيح والقذف ونحوه. أما المنكر فهو الذي تستنكره العقول والفطر. قال: فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة. فالمنكر لها ما لم تعرفه ولم تألفه، هي العقول والفطر. المنكر لها ما لم تعرفه ولم تألفه. والقبيح المستكره لها الذي تشتد نفرتها عنه وهو الفاحشة. يعني مثلا لبس الرجل لخاتم الذهب ما حكمه؟ ها؟ حرام، صحيح؟ نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الزنا نهى عنه الله ورسوله. الزنا فاحشة مستقبح، ولبس الخاتم من الذهب منكر. فرق بين هذا وذاك. فالمنكر لها ما لم تعرفه ولم تألفه، فإذا جاء تحريمه في الشرع يصبح منكر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم. الغمر بفتح الغين المعجمة الكثير. هذا الحديث حديث أبي هريرة وحديث جابر فيه فضل الصلوات وأنها تنقي صاحبها من الذنوب، كما ينقى المغتسل في الأنهار 5 من الدنس. فإذا كان الإنسان إذا اغتسل 5 مرات من أنهار جارية في يومه لم يبقى على جسمه دنس، هكذا إذا حافظ على الصلوات 5 في يومه لم يبقى عليه من دنس الذنوب شيء. جاء في رواية عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات 5 كفارات ما بينهما. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل، مكان عمل بستان، بين منزله ومعتمله 5 أنهار، فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك منقيا من درنه. فكذلك الصلوات، كلما عمل خطيئة أو ما شاء الله ثم صلى صلاة استغفر غفر له ما كان قبلها. رواه الطبراني في الأوسط وفي الكبير بإسناد صحيح. وفي الموطأ بلاغا عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه 40 ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذي مات أولا أفضل من حيث العبادة والطاعة وغير ذلك، فقال: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. وهذا أيضا رواه أحمد وهو في صحيح الترغيب. قال الإمام ابن عبد البر: ويدل هذا الحديث والله أعلم على أن العذب من المياه أشد إنقاء للدرن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قصد شدة النظافة، فذكر كمثل نهر غمر عذب. قال: يدل على أن العذب من المياه أشد إنقاء للدرن من غير العذب، كما أن الكثير أنقى من اليسير، وهذا مثل ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربه صلى الله عليه وسلم للصلاة يخبر بأنها تكفر ما قبلها من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. وقال ابن رجب: هذا مثل ضربه صلى الله عليه وسلم لمحو الخطايا بالصلوات 5، فجعل مثل ذلك مثل من ببابه نهر يغتسل فيه كل يوم 5 مرار، كما أن درنه وسخه ينقى بذلك حتى لا يبقى منه شيء، فكذلك الصلوات 5 في كل يوم تمحو الذنوب والخطايا حتى لا يبقى منها شيء. قال: واستدل بذلك بعض من يقول، إن الصلاة تكفر الكبائر والصغائر، أمكم الله، يقول: لكن الجمهور القائلون بأن الكبائر لا يكفرها مجرد الصلاة بدون توبة، يقول: هذا العموم خص منه الكبائر، بما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفيه أيضا، أي عند مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وكذلك الدهر كله. قال: وقد حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك، وأن الكبائر لا تكفر بمجرد الصلوات الخمس، إنما تكفر الصلوات الخمس الصغائر خاصة. قال: وقد ذهب طائفة من العلماء منهم أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا إلى أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصلوات الصغائر، فإن لم تجتنب الكبائر لم تكفر الصلوات شيئا من الصغائر. وحكى ابن عطية في تفسيره لظاهر قوله: ما اجتنبت الكبائر، قال: والصحيح الذي عليه أو ذهب إليه كثير من العلماء ورجحه ابن عطية وحكاه عن الحذاق أن ذلك ليس بشرط، وأن الصلوات تكفر الصغائر مطلقا إذا لم يصر عليها. قال: وحديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري في هذا الباب من يقول يدل على ذلك، يعني هذا الذي بين أيدينا. وقد ذكر البخاري في تبويبه عليه أن صلاتهن في وقتهن شرط لتكفير الخطايا، وأخذ ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام: يغتسل فيه كل يوم خمسا. وهذا يدل على تفريق الصلوات خمس مرار في كل يوم وليلة، ومن جمع بينهما في وقت واحد أو في وقتين أو ثلاثة لغير عذر لم يحصل منه هذا التفريق ولا تكرير الاغتسال، وهو بمنزلة من اغتسل مرة أو مرتين أو ثلاثا. يعني البخاري استنبط من هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل تكفير الصلوات كتغسيل الأنهار للذنوب، وجعل الأنهار خمسة، فإذا اغتسل خمس مرات لا يبقى من درنه شيء، هكذا إذا صلى خمس مرات. أما إذا جمعها فيكون قد اغتسل مرة أو مرتين أو ثلاثا، فلا يحصل له هذا التكفير، هذا إذا جمعها بغير عذر. يقول: حديث عثمان الذي خرجه مسلم يدل على أن كل صلاة تكفر ذنوب ما بينهما وبين الصلاة الأخرى خاصة، وقد ورد مصرحا بذلك في أحاديث كثيرة، يعني كل صلاة تكفر بين يديها أو ما بينها وبين الصلاة الأخرى، فإذا جمعها لم يحصل التكفير لأنه انتفى ما بينهما. قال: وحينئذ فمن ترك صلاة إلى وقت صلاة أخرى لغير عذر وجمع بينهما فلا يتحقق أن هاتين الصلاتين المجموعتين في وقت واحد لغير عذر يكفران ما مضى من الذنوب في الوقتين معا، إنما يكون ذلك إن كان الجمع لعذر يبيح الجمع كالسفر والمرض والمطر. قال: وتمثيله صلى الله عليه وسلم بالنهر هو مبالغة في إنقاء الدرن، فإن النهر الجاري يذهب الدرن الذي غسل فيه ولا يبقى له فيه أثر، بخلاف الماء الراكد، فإن الدرن الذي غسل فيه يمكث في الماء وربما ظهر مع كثرة الاغتسال فيه على طول الزمان. قال: أما استنباط البخاري، هذه من دقة فقهه، أن هذا التكفير لا يشترط له أن تكون الصلاة جماعة، يقول: وأما استنباط البخاري أن هذا التكفير لا يشترط له أن تكون الصلاة في جماعة، فإنه أخذه من قوله بباب أحدكم، قال ومن صلى في بيته فهو كمن صلى في باب منزله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل النهر بباب المنزل. قال ولقائل أن يقول، يقول ابن رجب لو كان الأمر على ذلك لجعل النهر في المنزل، فلما جعله ببابه دل على أنه خارج من بيته، ففيه إشارة إلى الصلاة في المساجد وإن قربت من المنازل. صحيح. قال وحديث أبي سعيد صريح في أن النهر بين المنزل وبين المعتمل، لأن الحديث بينه وبين معتمله خمسة أنهار. يقول حديث أبي سعيد صريح في أن النهر بين المنزل وبين المعتمل، يعني بين المعمل، وهو المكان الذي يعمل فيه المرء عمله وينتشر فيه لمصالح اكتسابه ونحو ذلك، وهذا مما يدل على أن المراد بالدرن الصغائر التي تصيب الإنسان في كسبه ومعاشه ومخالطته للناس، المخالطة المباحة. كم بقى الوقت؟ وقال ابن حجر وفائدة التمثيل، لماذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الخمس بنهر غمر جار عذب بباب أحدكم؟ يقول فائدة التمثيل التأكيد وجعل المعقول كالمحسوس، يعني التأكيد على الإنقاء من الذنوب كما الإنقاء من الدنس بالماء. قال الطيبي في هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب، لأنهم لم يقتصروا في الجواب على لا، بل أعادوا اللفظ تأكيدا. كيف؟ قال لهم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ ماذا قالوا؟ لا لا، قالوا لا يبقى من درنه، فأعادوا اللفظ. قال هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب، لأنهم لم يقتصروا في الجواب على لا، بل أعادوا اللفظ تأكيدا. وقال ابن العربي وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأغذار المحسوسة في بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير، فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أغذار الذنوب حتى لا تبقي له ذنبا إلا أسقطته، انتهى. قال وظاهره أن المراد بالخطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة، لكن قال ابن بطال يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة، لأنه شبه الخطايا بالدرن، والدرن صغير بالنسبة لما هو أكبر منه من القروح والخراجات. قال ابن حجر وهو مبني على أن المراد بالدرن في الحديث الحب، والظاهر أن المراد به الوسخ، لأنه هو الذي يناسبه الاغتسال والتنظف. ولهذا قال القرطبي ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب، وهو مشكل، لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق في غيره، أي أن شرط التكفير بالصلوات للذنوب اجتناب الكبائر، وأنها إنما تكفر الصغائر. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن الصلوات تكفر السيئات، وقد تكاثرت الأحاديث في غفران الذنوب، وتكفيرها بالصلاة. ففي رواية عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل فقال عمر: لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، ثم قال: ردوه علي. فردوه عليه، فقرأ عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال معاذ، وفي رواية عمر: يا رسول الله، أله وحده أم للناس كافة؟ فقال: بل للناس كافة. وهذا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير، وهذا رواه ابن جرير كما ذكر ابن حافظ ابن كثير. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ظن أنه ارتكب كبيرة تستحق الحد. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني به أو منه، وإذا حدثني عنه أحد استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، يعني ما استحلفه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له. رواه أحمد وأهل السنن. وعن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. رواه أحمد. قوله أن رجلا أصاب من امرأة قبلة في الرواية الأخرى: ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك. وفي رواية: عالجت امرأة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها. وفي حديث أنس: أصبت حدا فأقمه علي. قال النووي: معنى عالجها أي تناولها واستمتع بها، والمراد بالمس الجماع، ومعناه استمتعت بها بالقبلة والمعانقة وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع. قال: هذا الحد، يعني أصبت حدا، معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير، وهي هنا من الصغائر، لأنها كفرتها الصلاة، ولو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير موجبة له لم تسقط بالصلاة. فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة، هذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث. وقال ابن رجب: هذا الذنب الذي أصابه ذلك الرجل وسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية بسببه كان من الصغائر. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الصلاة إنما تكفر الصغائر دون الكبائر. وقال ابن حجر: كم بقي؟ سبع دقائق. احتاج إلى إرجاء المشروع، نرجو إن شاء الله للدرس القادم إن شاء الله، لأن فيه كلام وفيه فقه. نكتفي بهذا، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.